الذين ينكرون الكلام الإلهي حقيقة ويفسرون كل نصوص الكتاب والسنة التي فيها التصريح بأن الله قال كذا وخاطب فلانا بكذا وكذا لأنه حديث نفسي، هؤلاء يحكمون عقولهم على نصوص كلام ربهم تبارك وتعالى، ومن هنا جاء ضلال الفرق التي أشار إليها الرسول عليه السلام في الحديث المعروف: وستفترق أمتي على 73 فرقة إلى آخر الحديث. فالكلام هو كلام نفسي وكلام لفظي. الكلام النفسي لا يسمع، أما الكلام اللفظي فهو الذي من طبيعته يسمع، سواء كان هذا الكلام صادرا من العبد أو كان صادرا من الرب. فهؤلاء الأشاعرة خلطوا بين الحقيقتين بالنسبة لله عز وجل، وآمنوا بالحقيقتين بالنسبة لخلق الله عز وجل، أو يؤمنون بأن في الإنسان كلامين، كلاما نفسيا وكلاما لفظيا، ويمزهون الله عز وجل عن الكلام اللفظي، زعموا بأن ذلك يستلزم كما يعبرونهم بحلول الحوادث في ذات الله تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة عبارة عن قلبهم للحقائق لإبطال الحقائق الشرعية. فأنا أقول ربنا عز وجل حينما خاطب موسى عليه السلام: أولئك يؤولون كلام الله لموسى بالكلام النفسي، ومع أنهم يكابرون في تأويل قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، حيث أكد بهذا المصدر أن هذا كلام ليس كلاما نفسيا وإنما هو كلام لفظي، فتكلفوا في تأويل الآية عليكم السلام ورحمة الله، وقالوا بأن الكلام إنما كان من الشجرة ولم يكن الكلام صادرا من خالق الشجرة. حينئذ هذا هو التعطيل الذي قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلمة رايات له تكتب كما كانوا يقولون قديما بماء الذهب: المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. حقيقة أن هؤلاء المعطلة يعبدون وهما لا حقيقة له، حينما يؤولون الصفات الإلهية ومنها الكلام الإلهي: كلم الله موسى تكليما، فأولوه بالكلام النفسي. بماذا يؤولون قوله تعالى لموسى في أول سورة طه: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قال تعالى لموسى: فاستمع لما يوحى، استمع لما في نفسي. هذا تعطيل مجسد، مجسم ليس بعده تعطيل. ولذلك فالقول بالكلام النفسي فقط، أنا لا أنكر الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي كما يقول أهل السنة هو كالعلم الإلهي. العلم الإلهي يعني يعلم كل ما سيقع، فيمكن أن ربنا عز وجل يتحدث بشيء في نفسه لا ننكره، أما أن نقول الكلام الإلهي هو نفسي وهو غير لفظي، هذا هو الكفر بالكتاب وبالسنة، والسنة الصريحة التي تشبه كلام الله إيش الحديث الصحيح، الحديد على الصخر أو ما شابه ذلك، غائب الآن الحديث في صحيح البخاري، أي له صوت يعني حينما تسمع الملائكة أصلهم نعم. فهذا يؤكد الآية السابقة فاستمع لما يوحى. فالكلام الإلهي هو كلام مسموع. ومن عجب هؤلاء المعطلة أنني كنت قرأت قديما حاشية على شرح البايوري لعقيدة الأشاعرة هذه إيش اسمه؟ نعم الجوهرة. الجوهرة البايوري له شرح. جاء أحد الشيوخ الأزهريين فوضع على الشرح حاشية وهو الشيخ المعروف بمحي الدين عبد الحميد. فلما جاء إلى الكلام الإلهي نصب نفسه للرد على المعتزلة الذين يقولون بأن كلام الله مخلوق. والحقيقة أن الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية هم جميعا يقولون بأن كلام الله مخلوق، لكن الفرق هو بما يسمى هنا بالدوبلة بالتحايل. المعتزلة من حسناتهم، وهم لا شك أننا لا نكفرهم أيضا نضللهم، من حسناتهم أنهم يصرحون ولا يلتوون في كلامهم. فهم يصرحون ويقولون كلام الله مخلوق. الأشاعرة والماتريدية يجادلونهم يقولون كيف تقولون كلام الله مخلوق وكلام الله صفة من صفاته. هم يعنون بأنه صفة من صفاته الكلام النفسي. رأيت هذا الشيخ الأزهري يرد على المعتزلة قولهم بأن كلام الله مخلوق، يقول ما الذي يمنعكم أن تقولوا أن الله عز وجل كلم الله موسى تكليما بكلام نفسي وهو أشبه بالكلام العلمي، عفوا بالعلم الإلهي. ثم ذكر هذه الآية أن الله عز وجل خاطب موسى بهذه الآية ففهم موسى، شوف الآن التعطيل، ففهم موسى الكلام النفسي كمعجزة لموسى، بينما الآية تقول فاستمع لما يفعل. لا يقول أن الله أسمع موسى كلامه بقدرته، وإنما يقول أفهمه الكلام النفسي. هذا كله نابع من تشبيه الخالق بالمخلوق. ولذلك قلت الجواب الجذري عن كل هذه الإشكالات وهذه الشبهات الرجوع إلى الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. كلام الله حقيقة وهو مسموع بصراحة الكتاب والسنة، لكن لا يلزم ذلك أن يكون له شفتين وأن يكون له لهات وأن يكون له لسان مما نحن بحاجة إليه حتى يتكلم الإنسان. ليس كمثله شيء وهو سميع بصير. هذا ما عندي جوابا أيضا عن هذا السؤال.
سؤال آخر إن شاء الله. بالنسبة للفرنسي إذا أسلم فرنسي
الفرنسي
الذي أسلم
نعم.
وكان مدمنا على الخمر، فهل يجوز أن نستخدم معه التدرج أو نستخدمه القرآن؟
أنا أجيبك جواب جدلي ولكنه حقيقي. هل يمكن أن تقدم إليه الإسلام كله طفوة واحدة؟
لا
أيضا. طيب مين في عنده سؤال؟
تفضل. أولا طبعا سلام من شباب الكويت.
هذا وسلم. عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
في أول في قضية في العقيدة.
نعم.
هل رؤوس النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حقيقة؟
يعني غير العروج الحقيقي يقظة؟
لا الآن في زماننا الحالي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
هل يمكن رؤية الرسول في المنام؟
يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام.
أصلا أنا كأني سمعت خطأ لفظة العروج.
لا.
إذن
يقول أنا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم
في المنام. إيه فسؤاله
هل هذا حقيقة أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام؟
ولم لا؟ وقد جاءت أحاديث كثيرة.
من رآني في منام فقد رآني حقا.
نعم. هو كذلك.
من سماحة الشيخ في حديث قال هو لا يصلح هذا الدين.
اصبر خلاص من السؤال الأول. سؤالك قاصر وناقض جدا. لأنك سألت عن أمر معروف الإسلام بداهة، وكان عليك أن يكون السؤال بطريقة أخرى.
ورفيه في تفضيل يا شيخ، بس لأنني مستعجل وسأسافر غدا صباحا.
سبحان الله. هذا لا يبرر لك أن تسأل سؤال واضح جوابه وتكتم السؤال الذي غير واضح جوابه.
صحيح.
ولذلك فحسبك الله، أنت مستعجل وأنا مستعجل معك، ولكن كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. فكان ينبغي أن يكون السؤال كالتالي: هل كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يكون قد رآه حقا؟ فهذا هو السؤال المهم في الموضوع، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه عامة الناس. نحن نقول أولا: ليس كل من يقول رأيت الرسول في المنام يكون صادقا، هذا حقيقة مرة. ولذلك قال عليه السلام في بعض الأحاديث الصحيحة أنه من أرى عينيه من لا ما لم يرى فليتبوأ مقعده من النار، أي من ادعى أنه رأى كذا وكذا فهو يكذب، وذلك لأن الرؤية الصالحة هو جزء من 47 جزءا من النبوة كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة. ولا يجوز للمسلم أن يتراءى ما لم يرى، أن يدعي أنه رأى شيئا ولم يرى، هذا أولا. وخلاصة ذلك أنه ليس كل من ادعى أنه رأى الرسول عليه السلام يكون صادقا، لأنه رأى الرسول يكون كاذبا، يكون مختلخا لأمر ما. ثم وهذا هو الأمر المهم، إذا كان صادقا فنقول له كيف رأيته؟ فإذا وصف ما رأى من الرسول عليه السلام كما يدعي بأوصافه التي كان معروفا بها في حياته المباركة، حينئذ نقول له نرجو أن تكون رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. فهنا في نكتة تتعلق بالحديث، حينما قال عليه السلام من رآني في المنام، فإذا ادعى الرائي بأنه رأى الرسول عليه السلام، وهذا ما سمعناه مرارا وتكرارا أنه رأى الرسول عليه السلام ولحيته بيضاء نور كلها، فنقول له كذبت، لأن خادم الرسول عليه السلام حينما يتحدث عن شيبه عليه السلام يقول ما شانه الله عز وجل بالشيب، هو يقول لحيته بيضاء، لكن أوهمه الشيطان أنه يزكي رسول الله ويثني عليه خيرا حينما يقول لحيته نور. الرسول عليه السلام ما كان في لحيته إلا عدد قليل من الشعرات ما بلغت 20 إلا دون ذلك. نعم. إذن هو ما رأى الرسول، بعضهم يقول رأيته شابا لكنه يمشي الهوينة، نقول له كذبت، لأن من صفاته أنه كان إذا مشى فكأنما ينصب من صبب. إذن ليس كل من كان صادقا في ادعائه أنه رأى الرسول عليه السلام يكون قد رأى الرسول عليه السلام، لكن ما هو التأويل؟ شبه له، أي قيل له في المنام هذا رسول الله. هذا هو المهم بارك الله فيك بالنسبة لجوارك. إذا اهتبل وقتك وهذا الشعور الثاني.
الشيخ في حديث قد انتشر عندنا في الكويت ما نعلم صحة هذا الحديث، ولا يصلح هذا الدين إلا لمن أخذه من جميع جوانبه.
حديث عن الرسول
ذكر أنه حديث
الله أكبر. هذا نقوله بكل جزم ويقين موضوع تازة. موضوع تازة. هذه نستطيع أن نقول أولا حكم شرعي، لكن الذي يقوله لا انتهينا من قضية الحديث، هذا موضوع تازة. لكن الذي يقوله كحكم ويفرض على، لا أقول على كل مسلم، بل يفرض على كل عالم أن يأخذ الإسلام من كل جوانبه، يقول لقد كلفته شططا بل كلفته محالا، لأن النهوض بالعلم الشرعي كتابا وسنة اجتهادا واستنباطا لا يستطيع فرد، وإنما هو واجب على الأمة كلها، أي على علماء الأمة. فعلم الكتاب والسنة في صدور علماء الأمة، ويستحيل أن يكون علم الكتاب والسنة في صدر عالم واحد. واضح؟ هذا أولا. ثانيا، نحن ندري أن هذه المقولة إنما تصدر من بعض الناس يقولون ما لا يفعلون، ويقولون ما لا يستطيعون أن يفعلوه لو توجهوا لفعله. هؤلاء هم الإخوان المسلمون وأمثالهم ممن ينكرون على أمثالنا نحن الاشتغال بالدعوة العلمية ومع العمل بما جاء به الإسلام مما يسمى فرضا ثم يسمى ندبا وما بين ذلك من أحكام معروفة. هم يرون أنفسهم بأنهم أخذوا الإسلام كله وكذبوا، لقد أعرضوا عن أهم ما في الإسلام وهو تصحيح العقيدة. فجماهيرهم إلا أفراد قليلين منهم الذين سعادتهم بيئتهم وظروفهم أن يلتقوا مع الدعاة السلفيين فيتفهمون منهم دينهم وعقيدتهم على وجه صحيح. أما كحزب فلا يزالون منذ أنشئ هذا الحزب إلى اليوم على النظام العسكري، من حيث أنهم لا يتقدمون علميا مكان فراوح. تعرفون النظام هذا؟
مكان
أبدا. 70 عاما تقريبا أو 60 على الأقل تجد هؤلاء لم يتقدموا في الإصلاح الديني إطلاقا، فضلا عن السلوك والأخلاق والعبادة والتقرب إلى الله عز وجل بما شرع للناس. هذا تعليق على تلك الكلمة. إذن هذا حديث موضوع كذا، ومعناه بالنسبة لتكليف شخص باطل، وإنما هذا تكلف به الأمة كلها.
نظرك
إليه. كيف يعني؟ لا ما ليش يعني، كلها فيهم دور لأنهم يبدو أنهم على سفر أولا، ثم أنتم جيراننا والحمد لله، وخاصة بعد ما رفع الحجر عنكم. خلينا نسمع ولو سؤال واحد.
أولا نقول كل تحية للطلبة المتزنين.
عليك وعليكم السلام.
ونعطيكم يعني حال أذربيجان. نعم. الناس انقسموا ثلاثة أقسام: شيعة وصوفية والنوع الثالث لا يهمهم أي شيء عن الناس. ونحن هناك يعني جهلة.
عفوا، النوع الثالث إيش؟
جهلة، لا
جهلة
ولا شيعة يعني.
الله أكبر.
ونحن موجودين هناك فمختارين من ندعو، صوفية أم ندعو الشيعة أم ندعو هؤلاء الناس الجهلة. فنبدو
أنت. بس أنا أعتقد بارك الله فيك أن هذا السؤال نظري غير عملي. المسلم حيثما حل يجب أن يقوم بواجب الدعوة كل بحسب استطاعته، كما قال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، يجب أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا. لا يقصد الرسول عليه السلام بلغوا عني ولو آية من القرآن، لا، الحديث دلالته عام من ذلك. بلغوا عني ولو آية، سواء كانت من القرآن أو من كلامه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود هنا بالآية، أصل معنى الآية هو الجملة الكاملة، فقد تكون الجملة الكاملة في القرآن وقد تكون في حديث الرسول عليه السلام. فالمسلم الذي يحفظ آية يتقنها جيدا أو حديثا كذلك، فعليه أن يبلغه في أي مناسبة وفي أي مجلس. فأنا لا أظنك أنت ولا غيرك أنه دائما هو يجلس مع الصوفية دائما، ولا يبتلى بأن يجلس مع شيعي مثلا، مش معقول الكلام هذا. وكذلك لا أتصور أنك ما تجلس ولا مرة مع القسم الثالث الذي هو لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، إنهم كالأنعام بل هم أضل. لا يمكن إلا أن تبتلى أيضا بأمثال هؤلاء. إذن أنت تدعو الناس جميعا، تدعو الناس جميعا، ويجب أن تهتم قبل كل شيء بتفصيل العقيدة، لأن العقيدة هي التي تنجي صاحبها من الخلود في النار. أما بشرب خمر بيزني بيصرخ إلى آخره لكنه يشهد شهادة الحق، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. أيضا عليكم أن تدعوا كل هذه الجماعات التي ذكرتها إلى تصحيح العقيدة، إلى تفهيم حقيقة معنى لا إله إلا الله وحقيقة معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نلخص هاتين الحقيقتين بكلمتين متشابهتين يختلفان بما يضاف إليهما. فمعنى لا إله إلا الله توحيد الله في العبادة، معنى محمد رسول الله توحيد الرسول في الاتباع. واضح هذا الكلام؟ وهذا في مجال الشرح وبيانه كثيرا وكثيرا جدا لمن كان على علم الكتاب والسنة. هذا هو الجواب عن السؤال.
سؤال شخصي يا شيخ، بالنسبة لي وضعنا هناك في أذربيجان،
نعم،
ما أعرف على أن الجمهورية جمهورية إسلامية، فبس في خوف من ذبائحهم، أنا لم أكل من ذبائحهم.
من تعمي يا أخي؟
أذربيجان.
لا، هذا كلام عام لا نجيب عنه. إيش أذربيجان؟ من الذي يذبح؟ أهو مسلم أم كافر؟ إذا كنت أنت لا تدري وأنت ابن بلدك فأنا أجري.
المعرفة هناك يعني الذباحين اللي يذبح مثلا شيعة، فهل يجوز؟
إذا كان الذابح شيعة فهنا يأتي كلامي أظنك ما حضرته من أوله. الشيعة هل يجوز تكفيرهم بالجملة بالكون؟ نحن نقول لا. من عرفت من الشيعة بأنه مثلا يقول بأن هذا القرآن الذي بين أيدينا هو ربع القرآن والباقي هو مصحف فاطمة الضائع المفقود، فهذا بلا شك كافر مرتد عن دينه، لأنه ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لكن من عرفت من الشيعة أنه يبيح المتعة وهي محرمة كما جاء في الحديث الصحيح إلى يوم القيامة، لكن مع الأسف قد كان في بعض أئمة السنة من يقول بإباحة البدء المتعة، سواء كانت هي متعة النكاح أو متعة الحج، وكلتاهما قد صح النهي عنهما. عفوا، متعة الحج قد جاء الأمر بها ونهى عنها بعض السلف. شوف يا أخي، أما متعة الحج فقد نهى عنها الشارع، لكن نهي ما بلغ بعض الأئمة فقال بها. لذلك نحن لا نكفر الشيعة بعامة لأنهم يستبيحون المتعة، وهذه الاستباحة بلا شك هي من ضلالهم، لكن البحث الآن هل يكفرون بها أم لا؟ الجواب لا إلا بعد إقامة الحجة. الخلاصة، إذا كانت الشيعة عندكم يعلنون شيئا من الكفر الصريح فهو بلا شك لا يجوز وبيحته، وإلا جاز حتى يتبين لكم الحقيقة. غيره أخير. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. نعم.
بالنسبة للمساجد هناك يا شيخ، يمكن سألناك عشان كنت في السيارة، يعني قلنا لك عن المسجد الموجود في مدينة مسجدين، في مسجد الشيعة هذا يصلون فيه ويكفرون أهل السنة، ومسجد نص الشيعة ونص السنة، فالمسجدات تكون الشكيات تمام، وأيضا موجود فيها القبور وتقام فيها الجمعة، فهل يجوز لنا أن نصلي معهم؟ رغم أنه يوجد عندنا مسجد في السكن.
الآن ذكرت إضافة ما ذكرت هناك لما سألتني وأنا في السيارة، أليس كذلك؟ الآن نقول لك لا يجوز الصلاة في المسجد فيه قبور، وحينئذ تصلون في بيوتكم أو في مصلى تتخذونه لكم حتى يتيسر لكم بناء مسجد. أنتم بهذه المناسبة يعني أنتم غرباء هناك ولا من أهل البلاد؟
طلبة ندرس.
أنا عارف طلبة تدرس، يدرسون الطلبة في بلادهم ويدرسون أيضا في غير بلادهم، فأنا جواري ما حظيت بالجواب عليه. أنت من أهل البلاد ولا؟
لا
طيب
غرباء.
فإذا غرباء، هل يوجد هناك من أهل البلاد من يتجاوب معكم بدعوة للكتاب والسنة وللعمل الصالح؟
نعم يوجد، ولكن قليل
قليل. طيب فأنت تتعاون معهم ما دمت هناك على أن يبنوا مسجدا، ولو مسجدا يعني متواضعا من حيث البناء، يعني ما يكون ضخما ولا يكون مرتفعا، وهذا بخاصة منهي عنه شرعا، وإنما بدل أن يجتمعوا في دار يجتمعون في مصلى هو المسجد، وإلى أن يتيسر لكم بناء مثل هذا المسجد فاجتمعوا في مكان يتسع لأكبر عدد ممكن من المصلين الذين ينهلون نهج السنة. هذا الجواب السؤال، انتهى الأمر. الآن جاء الدور الكويتي هنا. نعم
الشيخ، هل يجوز الحلف بحياة
النور جل وعلا؟ بحياة النور طبعا، لأن الحلف بصفة من صفات الله عز وجل هو ليس حلفا بغير الله عز وجل، وبخاصة أنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة اليمين والقسم بعزة الله تبارك وتعالى، وهذه صفة من صفاته. كذلك يجوز الحلف بكلام الله عز وجل، بل استدل الإمام أحمد رحمه الله، وهذا يلحق بكلامنا السابق المتعلق بالكلام النفسي الذي يقول به الماتريدية والأشاعرة وينكرون الكلام الحقيقي، استدل الإمام أحمد رحمه الله على أن الكلام الإلهي كلام حقيقي، حيث قال أن الاستعاذة جاءت في السنة، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة، فالاستعاذة بمخلوق لا تجوز، فإذا هذه استعاذة بصفة من صفات الله، فإذا كانت الاستعاذة بصفة من صفات الله جائزة فالحلف بهذه الصفة أيضا جائزة ولا يوقف عندها بل يلحق بها كل ما كان صفة حقيقية لله تبارك وتعالى. كيف؟
كان ضروري
البحث في هذا المجال ليس أوانه، لكن هناك قضية أخرى تتعلق ببعض أهلك، فلعلي فاصبر علي قليلا. نعم
بالنسبة لشيخنا القنوت في النازلة، يعني هل يجوز مثلا نحن الآن في أردن أو في الكويت أو في أي مكان كنا أن نقنط في النازلة لإخواننا في البوسنة المنكوبين هنالك؟
نعم هذا يجوز، وإن كان أنا أعتقد أن مثل هذا القنوت لا يفيده، الذي يفيد هو الدفاع عن المسلمين في كل بلاد الدنيا بكل قوة مستطاعة، ونحن لا نرى شيئا من هذا، لأن المسلمين اليوم كما تعلمون من قول الرسول عليه السلام غثاء كغثاء السيل. أما الأصل فيجوز الدعاء للمسلمين المظلومين، واضح؟
نعم. لأن شيخ أتانا كثير يعني في قبل مجيء الأردن تمام بأسبوع، قد جاءنا شباب من البوسنة والهرسك ذهبوا إلى هنالك وأتوا يعني ورأوا واقع الحال هنالك، فقال يعني من المجازر الشيء العجيب الذي نراه أمامنا يعني صباح مساء.
ما علاقة هذا بسؤالك وجوابي؟
لا يا أخي، أن القنوت يعني نحن في الكويت نصلي على المساجد يعني يكون لهم قنوت النازلة.
سامحك الله، أنت مضيع وقتي مو بس وقتك، إيش فايدة من الكلام؟ لقد أجبتك عن سؤالك أن هذا قنوت مشروع، فالآن أنت ماذا تريد من هذا الكلام؟ وفره مشان أسئلة أخرى.
يجوز يعني القنوت؟
ما قلت لك.
فقط ختاما إن شاء الله.
نعم.
تعرف الأخ محمود خليفة في الكويت،
محمود خليفة
الذي ألف كتيب اسمه سلم الأماني في الوصول إلى فقه الألباني،
إلى
فقه الألباني.
ما أعرفه، لكن كأني سمعت في هذا الكتاب أو لعله جاءني، فمن المقصود؟
هذا يعني إنه قد قتل من العراقيين.
لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا قديم أظن في أثناء فتن خليل، بلغني مع الأسف، ونسأل الله عز وجل أن يتغمدنا وإياه برحمته وفضله.
جزاك الله خير. سؤال سئل أحد الأخوة على مدى جواز الأخذ من اللحية،
نعم،
وهل بقاء اللحية التي تزيد على القبضة بدعة؟
نعم، نحن نصرح بهذا دائما وأبدا، أن عدم الأخذ من اللحية مطلقا هو غلو في الدين، هو غلو في الدين وإساءة لتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى. فهم هذه المسألة يتعلق بمنهجنا السلفي، نحن لا نزلدن دائما وأبدا في كل مجالسنا ومحاضراتنا أنه لا بد أن نتفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح، لا ندندن حول هذا القيد على منهج السلف الصالح عبثا، بل أعتقد أن أي مسلم مهما كان عالما بالكتاب والسنة لا يعترف بضرورة تفهم هذين المصدرين الكريمين على منهج السلف الصالح، فسوف لا يكون في صواب من علمه وفقهه، لأن هناك أمورا تحتمل عديدا من التوجيهات والمعاني، ولا تظهر في بعض الأحيان إلا بالنهي العملية، كما أن السنة المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى ثلاث أقسام: قول وفعل وتقرير. أيضا نحن الذين ننحو ذلك المنح الذي لابد منه من تلقي فهم الكتاب والسنة من سلفنا الصالح، هذا التلقي أيضا منهم يصدق عليهم تلك القسمة الثلاثية، أي إما أن يكون قولا منهم، وإما أن يكون فعلا منهم، وإما أن يكون تقريرا منهم. فإذا أولا وجدنا عديدا من النصوص من بعض السلف الأول فضلا عن الذين يلونهم أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هذا أولا إطلاقا، والأهم منه أنهم كانوا يأخذون ما زاد على القبضة، فمعنى ذلك أننا ينبغي أن نتخذ في حقهم موقفا من موقفين اثنين لا ثالث لهما: إما أن نكون أساءوا فهم الحديث وتطبيقه، أو أصابوه. واعتقادي أنه لو كان شخصا واحدا لا احتمل هذا القول أن يقال بأنه أخطأ، أما والأمر ليس كذلك، فحينئذ لا بد من القول بالأمر بالاحتمال الثاني، ألا وهو أنه أصاب. فمن النصوص المشهورة لدى علماء بل وطلاب العلم هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن قبله. لكن بعض هؤلاء الطلبة وقفوا عند نص يصرح بأنه كان يفعل ذلك في حج أو عمرة، فقيدوا هذا الفعل بالحج أو العمرة، وهذا ينفعنا، ولكن أريد أن أذكر بأن هناك روايات أخرى تطلق الأخذ ولا تقيده، وهذا الإطلاق يدخل فيه ما جاء من الرواية المقيدة بالحج أو المقيدة بالحج والعمرة. حينئذ أقول ولو بالرواية الأخرى المقيدة ينفعنا ذلك، لأن بعض أهل العلم خاصة في العصر الحاضر الذين يصرون بالأخذ بإطلاق الحديث أعفوا اللحى هم لا يقتدون بابن عمر لا في حج ولا في عمرة. فهنا لا بد أن يتخذ أحدنا موقفا أيضا من موقفين: إما أن نقول أخطأ ابن عمر في أخذه من لحيته في حجه أو عمرته وأصاب هؤلاء المتأخرون، أو أن نقول العكس، والعكس بلا شك هو الصواب، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن عبد الله بن عمر صحابي جليل، وهذا ما يحتاج إلى بيان. والأمر الثاني أنه شاهد، وكما قيل آنفا الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، فهو شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وشاهد لحيته الجليلة، فأنا أتصور أنه من المستحيل بالنسبة لابن عمر المعروف شدة مبالغته في اقتدائه بنبيه صلى الله عليه وسلم، حتى في السنن التي يسميها بعض العلماء، ونحن لكم في لهم في هذه التسمية تبع، أي كان يتبعه عليه السلام حتى في سنن العادة وليست من سنن العبادة. فرجل مثل ابن عمر هذا وصل به المبالغة في الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأمور، بل فيما هو أعجب من ذلك، لا يمكن أيضا إلحاقها بالعاريات بل بالأمور الطارئات. رؤية أنه مثلا دار دورة وراهبان في مكان، لماذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك؟ ما ندري إيش كان ظروف الرسول عليه السلام حتى دار تلك الدائرة ووصل إلى مكان، وقد يكون هذا المكان كما في بعض الروايات شجرة فبال تحتها. هذه ليس من أمور المعتادة، هذه أمر طارئ وفي سفر. وعلى العكس من ذلك ثبت عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما حج في خلافته ونزل منزلا من تلك المنازل المعروفة في طريق المسافر من المدينة إلى مكة، رأى الناس يسلكون طريقا جانبيا عن الجادة، فسأل أين يذهب هؤلاء، فقيل له هؤلاء يقصدون الصلاة في منزل كان الرسول عليه السلام نزل فيه. فخطب في الناس وقال: يا أيها الناس، من أدركته الصلاة في منزل من هذه المنازل فليصلي، ومن لا فلا تتبعوا المنازل، فإنما أهلك الذين من قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. هذا فقه عمر غير فقه ابن عمر، لكن قصدي هنا ابن عمر الذي كان يبالغ هذه المبالغة في الاتباع، وهو يرى الرسول عليه السلام لا يأخذ ولا شعرة شاذة هكذا مثلا، ثم هو يأخذ ما طال من اللحية، هذا يكاد يكون مستحيلا بالنسبة لهذا الإنسان. مع ذلك فاحتمال كونه أخطأ وارد، لأنه بشر غير معصوم، لكننا نجد له صاحبا آخر فعل فعله وأخذ من لحيته وبالسند الصحيح، وهذا من الآثار المجهولة عند عامة العلماء مع الأسف الشديد، فضلا عن طلاب العلم، لأنه لم تره عين بعد في مطوعة، وإنما هو في مخطوطة أنا ما رأيتها، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترون، وقد بلغت من الكبر عتيا، ما رأيته إلا منذ بضع سنين في مصورة بمخطوطة، ما رأيتها هذه المخطوطة بعيني، لكن رأيت صورتها، وهو كتاب الترجم لأبي بكر خلال الذي كان له عناية خاصة بتتبع أقوال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله. فقد روى هناك أثر ابن عمر زايد أثر أبي هريرة بالسند الصحيح. ثم رأيت سابقا في مصورة لا تزال عندي موجودة، ثم هذه مصورة والحمد لله طبعت فصار كتاب بين أيدي الطلاب العلم، قد يكون وصلوا إلى هذا المكان ووقفوا عليه أو لا، المهم هذه المخطوطة التي آبت وصارت مطبوعة هي شعب الإيمان لأبي بكر البيهقي، حيث روى أيضا بالسند الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، هكذا يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، لا شك أنه يعني الصحابة أو كبار التابعين، إذن هؤلاء سلفنا. كذلك ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره الكبير العظيم بعض الآثار عن أبي هريرة وعن مجاهد في تفسير قوله تعالى تفثهم، إيش الآية؟ وليقضوا تفثهم. في تفسير كلمة التفث ذكر أن السلف ومنهم أبو هريرة ومنهم مجاهد أنهم كانوا يقولون أن يأخذ من شعره ولحيته. إذن لما توفرت هذه الآثار السلفية عندي تيقنت أن عموم الحديث المذكور في أول هذا الكلام هو من العمومات التي لا ينبغي الأخذ بها في هذه الجزئية الخاصة بما يتعلق بالإعفاء المطلق. وذي كلام طويل ولا أريد أن أطيل أكثر مما أطلته. أنا أصل انتشار البدع بين المسلمين قديما وحديثا وأخذهم بالعمومات التي لم يجري عليها عمل المسلمين سلفا قديما وخلفا حديثا. ولنضرب مثلا جديدا الآن هنا في هذا البلد أذان واحد يسمونه الأذان الموحد. هذا بلا شك بدعة حديثة لم يجري عليه عمل السلف، بل هذا تعطيل لشعيرة إسلامية ما أدري من أحدثها، لكنه بلا شك يصدق عليه قوله عليه السلام: ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لا شك أنه تمسك في بعض العمومات، كما يتمسك الذين يزيدون على الأذان إما ذكرا وإما صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وعمومات أنتم تعرفونها، لكن هذه العمومات لم يجري عليها عمل السلف. لذلك نقول بقول العلماء: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. هذا جواب هذا السؤال. ما أدري يكاد الوقت ينتهي.
السؤال سألناك قبل يوم الجمعة أريد إيضاح لنا: هل أرجاع الكويت تم بدعاء المخلصين الكويتيين أو باستعانة الأمريكان؟ والتفصيل ما لحقت صراحة
الاستعانة
الحمد لله الذين يشركون بالله. هذا بإمكانك أن تقريبه هكذا عندك تكسب مسافة من الجليل، هذا يعني أنها تعمل. ثم
الحمد لله. السؤال: هذه الشركيات التي انتشرت في كثير من المسلمين وانتشرت فيهم وهم يجهلون حكمها، هل يعذرون بجهلهم أم أنهم يحكم عليهم بمجرد بالكفر والشرك بمجرد أن يدعون وليا أو يتبركون بولي أو غير ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أنا اللي أعتقده بأنه لا يجوز تكفير رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بسبب أنه وقع في شيء من الكفر، حتى ولو كان كفرا اعتقاديا، لأن من الأصول الشرعية ما هو معروف عند العلماء أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحدا إلا بعد أن تقوم الحجة عليه، كما في آية: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكما يدل على ذلك كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة. والمسلمون اليوم يعيشون في غربة وبعد عن الإسلام الذي جاء في القرآن وسنة الرسول عليه السلام، كما أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أن الله لا يأخذ العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بفضل العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهؤلاء الناس الذين يقعون في مثل هذا الشرك، صحيح أنهم يعيشون في جو إسلامي، ولكنهم يعيشون في جو بعيد عن الإسلام فهما صحيحا. ولذلك لا نستطيع أن نقول هو الواقع أكبر شاهد على أن هؤلاء قد أقيمت الحجة عليهم، ذلك لأن المفروض أن الذين يقيمون الحجة عليهم هم أهل العلم، ومع الأسف الشديد إن الأغلبية الغالبة من أهل العلم اليوم في أكثر البلاد الإسلامية لا يرون في هذه الشركيات والكفريات حرجا، بل إن بعضهم يزينون لهم ذلك بأسماء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فتارة يسمون هذا الشرك توسلا، وتارة يسمونه تبركا، وإذا صرحوا بأن هذا يا أخي شرك لكن نيت طيبه. فمن أين لعامة المسلمين أن تقام الحجة عليهم وأهل الحجة فرضا هم الذين يزينون سوء عملهم؟ لذلك ما أرى المشارة إلى تكفير هؤلاء وإن كانوا في الكفر وقعوا فعلا. نحن نقول حينما ينادون البدوي وعبد القادر وغير ذلك بأنهم يوحدون الله توحيد العباد، لا، هذا شرك واضح تماما، ولكن على من كان رزق من الله عز وجل علما صحيحا ومعرفة صحيحة بالتوحيد أن يبلغ هؤلاء حجة الله عز وجل بأن هذا هو كفر، وكفر والشرك أكبر، ثم يدعهم وشأنهم مع ربهم، فهو الذي سيحاسبهم. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ، لست عليه بمسيطر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى لسنا نعيش مع الأسف الشديد في زمن تقام فيه الحدود الشرعية والأحكام الإسلامية، فما يسعنا سوى أن نبلغ، وإلا لو كان هناك حكم إسلامي لجاء بهؤلاء الذين يشركون مع الله عز وجل وينادون غير الله أنذر، وقيل لهم أمسكوا عن هذا الكفر وعن هذا الشرك والضلال، فإن عدتم فما أمامكم إلا السيف. لا يوجد اليوم مثلا من هذا الحكم النافذ، ولذلك فليس لنا إلا التبليغ، إن عليك إلا البلاغ. هذا اعتقادي.
جزاكم الله خيرا. الذين يقيمون الحجة على هؤلاء العباد، هل هناك شروط تشترط فيهم تتوفر
فيهم؟ يجب أن يكون عالما، وهنا في الواقع أنا أعرف أن كثيرا من إخواننا المتحمسون المتحمسين يقعون في خطأ، فيكون أحدهم هو نفسه حديث عهد بالدعوة، وكان من ذاك الجمهور الضال عن سواء السبيل، ثم هداه الله عز وجل وحمده وشكره، لكن ما صار عالما، انما التقط العقيده من بعض الدعاة، وربما لا يحسن قراءه ايه كما انزلت، فيلتقي مع بعض الشيوخ الذين هم بلا شك عندهم ثقافه اسلاميه عامه، فمجرد ما يقول له هذا الناشئ السلفي أن هذا الشرك وهذا الكفر وهذا الضلال، يظن أنه قام الحج عليه. ليس الأمر كذلك، ليس الأمر بهذه السهولة. في الحقيقة الذي يعني ينبغي أن يقيم الحجة على هؤلاء المشايخ ينبغي أن يكون يعني ليكون يعني كلامه مؤثرا وليستحق أنه أقام الهدى عليهم أن يكون مثلهم، إن لم يكن أعلم منهم فيما هو بخصوص ما يدعوهم إليه من التوحيد والبعد عن الإشراك بالله عز وجل. فالحجة لا تقام إلا بمن يفهم ما قال الله وما قال رسول الله، لا بمن يحكي ذلك عمن يقول قال الله قال رسول الله. باختصار، يجب أن يكون المقيم الحجة عالم حتى فعلا يتضح للمدعو لأنه وقع تحت أمر واضح جيد، فإما أن يؤمن وإما أن يجحد كما فعل الصحابة أو كما فعل العرب مع رسول الله عليه السلام. فالذين اهتدوا من الصحابة زادهم الله هدى، والذين كفروا عاندوا، وكما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا الاستيقان هو الذي يكفر، فمن الذي يحصل في قلوب البعيدين عن الهدى هذا اليقين من كان على علم بما في الكتاب وما في السنة.
حقيقة يتصل بهذا الموضوع كما نعلم أن الحكم بغير ما أنزل الله ينطبق عليها ويصل الدين الحكم إلى الكفر الاعتقاد وفي العمل اللفظ كذلك، فالذي لا يستحله فهو يعني نستطيع أن نسميه يعني مرتكب كبيرة، والذي استحله معروف أن الله كفر اعتقادي بإذن الله. السؤال الآن، لكن الآن دعنا من الحاكم الذين يسمون أنفسهم السلطة التشريعية الذين يشرعون هذه القوانين اللي هي بعيدة عن قانون الله عز وجل، هل بمجرد فعل كذلك هذا يعدون أنفسهم على الأمر الخارجي من
الدين؟ هذا المثال أو غيره يجب أن نطبق القاعدة السابقة، وهي حقيقة شرعية يعني ثابتة، من التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي. قولهم هذا لا شك كفر، كفر لفظي، ثم ينظر إلى ما في قلوبهم. فإن اعتقدوا أن لهم سلطة التشريع انطبق عليهم قوله تعالى اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، والآية الأخرى أنهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهؤلاء لا ينجون على الأقل ويقينا من الكفر اللفظي أو الكفر العملي، ثم قد يكون فيهم من وقع في الكفر الاعتقادي أو الكفر القلبي ومن لا يكون. وهذا طبعا ما في القلوب لا يعلمه إلا علم الغيوب، فإذا أفصحوا بذلك بألسنتهم كما نسمع في كثير من الأحيان الذين أو بعض الذين لا يصلون مثلا بقلة أن الصلاة كانت في زمن مضى وانقضى، فهذا أفصح ما في قلبه فاستحق التكفير، ولا يجوز أن يناخح ولا أن يعامل ولا أي شيء. فهذا السؤال يدخل أيضا في هذا الميزان من التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي.
حتى أعضاء السلطة التشريعية كان الناس يفهموا أيضا بلغة عليه أعضاء السلطة أنهم أصلا يضعون
بلا شك بلا شك، لأنه كل المخالفات الشرعية لا فرق فيها من حيث أنها تحتمل أن يكون كفر اعتقاد أو كفر معصية. يعني الذي مثلا يأكل الربا، ليس الربا بأقل من أي معصية أخرى، لا سيما وقد حشر الرسول عليه السلام ذلك في الكبائر السبع. فهل يكفر آكل الربا ومدخل لكبير من الكبائر؟ نفس التفصيل، بين أن يستحله عمليا هذا مرتكب كبير، وبين أن يستحله أيضا قلبيا هذا ليس مسلما. فأي معصية تلزم بهذا الميزان؟
جزاكم الله خيرا. سؤال بالنسبة لمعاملة أهل الكتاب، هل يشاركون في أعياده وأفراحه وأحزانه ويواسون ويزارون؟
أبدا لا يوجد ذلك.
لم تكرم موجز
لا يوجد مخالطة أهل الكتاب في عباداتهم وفي شعائرهم، وبخاصة إذا كان فيها ما هو كفر أو ما هو معصية. هذا شيء، وزيارتهم في غير مناسبة أعيادهم وعيادة مرضاهم فكل هذا شيء آخر غير مشاركتهم في أعيادهم. والفرق واضح جدا، ربنا يقول فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، فمعاشرة هؤلاء الظالمين أنفسهم في أعيادهم وفي عباداتهم الباطلة ما يجوز للمسلم. وقد قال عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر ولا يشرب ولكنه يجالس، فحسب إثما مجالسته لهؤلاء الظالمين لأنفسهم ولو كانوا من المسلمين، لأنهم يعصون الله عز وجل بشربهم للخمر المحرم. أما عيادة المرضى الكفار وزيارتهم بالابتعاد عما ذكرناه من الأعياد والعبادات، فهذا نعتقده جائزا بل مستحبا، وذلك لأمرين اثنين. الأول أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذهب إلى اليهود، حتى جاء في الحديث: إنا قادمون على اليهود فإذا مر أو سلموا عليكم فقولوا عليكم، فإنما يقول أحدهم السلام عليكم. بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زار شابا من اليهود كان يخدمه، زاره بل عاده في مرضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي: قل لا إله إلا الله. وكان عند رأسه والده، فرفع الغلام بصره إلى أبيه كأنه يستشير إسرائيل في هذا الطرف، وهذا من مكر اليهود وعنادهم أنه قال له: أطع القاسم. هو يقول لابنه: أطع القاسم، لأنه رآه في مرض الموت، لكن هو نفسه لا يطيع القاسم. وهذا مما ينطبق عليه من الآية السابقة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، بل الآية الأخرى صريحة: يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فهو لما رأى ابنه في طريق الموت ومفارقة هذه الحياة قال له: أطع أبا القاسم. فقالها لا إله إلا الله فمات. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فإذا نقول بجواز زيارة أهل الكتاب، لأن هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا تكون هذه الزيارة من باب المداهنة، ولا تكون من باب النفاق لهم والتقرب إليهم، وإنما يكون كوسيلة وتوطئة لتبليغهم دعوة الله عز وجل. حينئذ تكون هذه الزيارة من الأمور المشروعة، ولا يخفاكم الفرق إذا بين مثل هذه الزيارة وبين مشاركتكم في أعيادي.
يعني لو أن هناك مثلا معلما كافرا في مدرسة مع معلمين مسلمين، هل ينبسطون معه ويمازحوه ويتلمون؟
لا، في مانع بشرط أن لا يغفلوا عن الغاية التي يقصد منها التوجه إليهم، لأنك تعلم قول الله عز وجل في الآية الكريمة:
لا
اللي فيها أن الله يحب المقسطين.
لا ينهاكم
الله عن المقسطين
والمقسطين.
في هذه الآية صريحة.
نعم.
الحقيقة الإسلام جاء بكل مثل.
تعرضت لنا هذه الخمر الآن، كانوا إذا نسأل عن حكم نجاستها، هل هي نجاسة معنوية أو نجاسة حسية؟
لا، ليست نجاستها نجاسة حسية.
نعم.
وهي مفسرة في الآية الكريمة.
نعم.
نعم، من عمل الشيطان.
إنما
الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان. هذا معنى ما هو مادي. يضاف إلى ذلك أنه ثبت في بعض الحديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أما حرم في الخمر أراق انزقاق الأمور في طرق مريضة. فهل يقول عاقل بأنه نجس الطرق؟ قد كانت النساء تمر بذيولهن على هذه الطرق، مش معقول هذا الشيء. أضف إلى ذلك حديثا عظيما جدا بهذه المناسبة، أنه لما نزل تحريم الخمر وهناك زقاق ظاهر موضوع في مكان لبيعها، فأمر بأن يؤتى له بالودية، فأخذ بها ضربا في زقاقه. قالوا: يا رسول الله، إن فيها لما منفعة، يعني ليش تمزقها؟ أرقها. فأجابه هنا الشاهد: أجل، بينما لو كانت الخمرة نجسة ما تكون نجسة، يمكن الانتفاع بها. قال: أجل، وإنما أفعل ذلك انتقاما لحرمات الله، أو كما قال عليه السلام. فإذا الخمرة ليست نجسة، محرمة ككثير من المحرمات.
Thank you.
السلام
عليكم.
يا الله كيف حالك؟ في شيء
معنى ذلك أنه لا بأس بالكولونيات هذه الشيعة بالأيام بسلمان؟
لا، هذا شيء آخر.
نعم،
في تفصيل.
نعم،
هي بلا شك حسب البيان السابق ليست بنجسة، لكن هي فيها كحول بلا شك. فالكحول من أين جاءت؟ جاءت من عصر العنب وتحويله خمرا. فإذا قلنا بأن الخمر حرام طاهرة غير نجسة، فذلك لا يعني أنه يجوز لنا عصرها وبيعها وشراؤها ونحو ذلك، كما هو معلوم بالحديث. بعد هذا نقول الكولونيا الموجودة في الأسواق كلها فيها كحول، ولكن النسبة تختلف. فإذا كانت نسبة الكحول في الكولونيا نسبة عالية بحيث أنها تجعل الكولونيا خمرا مسكرا، فلا فرق حين ذلك بين شراء الخمر وبين شراء الكولونيا لأنه خمر. أما إذا كانت النسبة بين الكحول في الكولونيا نسبة قليلة، مهما تصورنا شرب منها الشارب من الخمر لا يتأثر ولا يسخر بها، فحين ذلك يجوز بيعها وشراؤها، ولكن لا يجوز صنعها. واضح؟
اي نعم واضح.
اذا هذا الموضوع.
اخيرا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفضي الرجل من الرجل والمراه من المراه في فراش واحد. معلش لو تسمح، يعني هذا النهي يعني هل يشمل ان يتلطى الرجلان بلحاف واحد وكل في ثوبه؟
نص الحديث تعري.
نعم،
نص الحديث هذا.
نعم،
لكن إذا التحف كل منهما بلحاف ولم يكن هناك اتصال بينهما فهذا يجوز، لكن إذا التحف بلحاف واحد فهو لا يجوز، ولكن ذلك دون ما نهى عنه الرسول عليه السلام في الحديث.
يعني حتى لو كان كل في قبيل
لا يجوز. يعني في صار عندنا في عندنا ثلاث حالات.
نعم.
نوم الرجل مع الرجل او المراه مع المراه. نعم. كل منهما عريان. نعم. تحت لحاف واحد. نعم. هذا هو المقصود من الحديث مباشره.
نعم.
الحاله الثانيه ينامان غير عراتب. لكن تحت لحاف واحد. هذا ايضا يلحق بالثاني وان كان دونه.
يعني
لا يجوز. والشيء الثالث انه بثيابهما وكل منهم ملتحف بلحافه. هذا لا باس فيه.
جزاكم الله
خيرا.
اذا هذا الموضوع الاول ان شاء الله نرجئه
ان شاء الله
الى زياره من هذه الصحافه ان شاء الله.
حرف الحال ما ادري إذا كان هذا يمكن أن يقع.
إن شاء الله يعني.
وعسى الله أن يحقق لنا ولكم شيء.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله على خير.
وإياكم إن شاء الله.
ماذا تعني لقولك انه يتوقف عند هذا الحجر؟ شو يعني؟
يعني الجزء يعني يقف معنى ما يتجاوزه، انه كل ليله يقرا جزء بس.
ايوه.
معنى
يعني لا يزيد ولا ينقص.
ايوه.
هذا انا في اعتقادي يدخل في تنظيم أوقات كل مسلم حسب ظروفه، كتنظيم درس من الدروس لطائفة من الناس في يوم معين في وقت معين. فإذا كان الدافع على هذا التنظيم هو ظروف المتعلقة به أو بهم وليس يرتبط به تنظيم إيماني غيبي، بغض النظر أن هذا الأمر الإيماني صحيح واقعيا أو غير صحيح، فأنا أرى بهذه القيود لا شيء في ذلك. ومن هذا القبيل ما أنت تسأل عنه، وسأضرب لك مثلا. كلنا يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منازلة ابن عمر للرسول في موضوع قيام الليل وقيام النهار، كيف أن الرسول عليه السلام كان يترخص معه ويتنازل به عن كثير من الأمور. والقصة معروفة في الصحيحين، بهمني أنا فقط ما جاء خارج الصحيحين بالسند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى مع ابن عمر إلى أن قال له اقرأ القرآن في ثلاث، فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يقرأه. إيش ما الكلام إيش صار في شيء؟
لا أفهم شيخ.
فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه. فنحن نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن في ثلاث ليالي، يجوز له أن يقرأ القرآن في ست ليالي، يجوز إلى آخره أن يقرأ 30 هجم مثلا في 30 يوم، وهكذا حسب طاقة الإنسان وقدرته. هذا من ناحية الشرعية. من ناحية البدعية الآن، أنا أذكر ما يسمى بدلائل الخيرات. لابد تعرفون شيء عن دلائل الخيرات، لكن هل طلعتم على نسخة من نسخه؟
البدع اللي فيه طلعت على بعض النسخة وأجزاء بعض
النسخة. المهم كل يوم في ورد معين، كل يوم في يعني دعاء معين. أنا عارف أحد أقاربي رحمه الله كان قد يفوت الحزب القرآني ولا يفوت الحزب الدلائلي. هذا طبعا ابتداع في الدين، لأنه هون صار في ترتيب وتصنيف كأنه وحي سماء، هذا طبعا لا يجوز. إذا كان هذا الالتزام الذي أنت سألت عنه الدافع له مش تدين وإنما لظروفه الخاصة لتنظيم أوقاته مثلا فيما له فيما عليه لا أغنيه، فما أرى مانعا بدليل الحديث فمن قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقهه.
شيخ أنا بالواقع عندي يعني بما يعود للفرد خاصة.
أجبتك أيضا عن الجماعة أخي، لا تنسى.
وهكذا
هذا هو.